بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة خاصة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم تحت عنوان مع الرسول صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ونتكلم ونربط الماضي بالحاضر، ونربط واقعنا المعاصر، ونربط ما تعيشه مصر من آلام وآمال بإذن الله رب العالمين مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. معنا في حلقة اليوم فضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ الدكتور عائد القرني، الداعية الإسلام المعروف، ولا يحتاج إلى تعريف ولا يحتاج إلى مقدمات. أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا بحضرتك، وشكرا لك، وألهمك الله الصواب كما اختار لك هذا الاسم.
الله يبارك حضرتك.
وشكري أيضا لأهل مصر جميعا، سلامي عليهم، تحياتي وأشواقي، وبارك الله فيهم، وما خفي من الحب كان أعظم.
ربنا يبارك في حضرتك يا رب. مع الرسول صلى الله عليه وسلم مشاهدينا الكرام، ما أحلى العيش مع الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، الذي زكاه ربه في كل شيء. ومن زكاه ربه فلا يجوز لأحد من أهل الأرض قاطبة أن يظن أنه يأتي في يوم من الأيام ليزكيه، بل إن أي أحد وقف ليزكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليتكلم عن قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما يرفع من قدر نفسه ومن قدر السامعين لحديثه عن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. زكاه ربه في كل شيء، فقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. مشاهدينا الكرام، هنعيش في البداية مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، سياسيا، ونربط ما نتحدث فيه عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مع واقعنا المعاصر. الرسول سياسيا.
الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سلام الله عليكم من قاهرة صلاح الدين الأيوبي والعز بن عبد السلام وابن حجر والسيوطي والحفاظ والعلماء والمبدعين والفاتحين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل مصر، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين
يا رب.
أنا أقول كما قال الحافظ إبراهيم شاعر وادي النيل يحيي أهل مصر: إني أرى وفؤادي ليس يكذبني شعبا يحف به الإجلال والعظم، أرى جلالا، أرى نورا، أرى ألقا، أرى جموعا تحيينا وتبتسم. الله أكبر، هذا الشعب نعشقه، هذا هو النيل، هذا المفرد العلم. نعم، أنا سعيد أني وصلت القاهرة للدعوة ولمعانقة إخواني، مصافحة الشعب العظيم الذي انتصر بعد الثورة، وهو دائم شعب مصر منتصر، انتصر على أعداء الإسلام، انتصر على التتار، وانتصر على الصليبيين، وانتصر إن شاء الله قبل وبعد على اليهود. هم الذين حطموا خط بارليف، وهم الذين هزموا العدوان الثلاثي، وهم أهل الإنجازات وصناع الحضارة ورواد الثقافة، إمامي وإمامهم سيد الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أنا اخترت محمد صلى الله عليه وسلم سياسيا،
نعم،
لنرى أنه صلى الله عليه وسلم كان رجل دولة، كان حاكما عادلا صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم مع أنه كان إماما وكان مفتيا وخطيبا و يعني مسؤولا عن المال ومسؤولا عن التربية، أيضا كان حاكما، بل هو سيد الحكام العادلين بأبي هم صلى الله عليه وسلم. يقول أحد العلماء: إني أعجب مع عجبي من حكمته صلى الله عليه وسلم وإدارته وما أعطاه الله من خلق منه سياسيا. ولذلك من ينظر إلى سياسته صلى الله عليه وسلم يجد العجب العجاب. أنا أريد أن أربط في رسائل لأهل مصر بين تعامل صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين، مع المنافقين، مع أهل الكتاب، مع الطوائف الناس، ثم نأخذ من هذا دروس إلى واقعنا الآن. أنا عندي رسائل مختصرة قبل أن نبدأ لشعب مصر العظيم. أنا أذكركم حفظكم الباري بقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأن أمن مصر وراحة مصر وسعادة مصر تهمنا جميعا، لأن هي الدرع الحصين بإذن الله والقلعة المنيعة في وجه أعداء الإسلام، فاجتماع أهلها على الحق والصواب واجب شرعي. الثاني من قناة الرحمة: أدعو الجميع لخطاب الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
نعم، عليه الصلاة والسلام.
أنا أدعو إخواني أن ينبذوا خطاب الإقصاء والتهميش والسب والشتم والقذف والنميمة والغيبة، ويبدأوا بخطاب وهي جامعة ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والمخاطب بسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وهو الذي عمل به في حياته. أرجو أن تتسع مصر للجميع، فكل من يعيش على تراب مصر له حق في الوطن، حق في ماء مصر وتراب مصر، بشرط ألا يعني يخالف ما قامت عليها مصر أو أجمع عليها مصر من أمن ومن تعاون ومن عدل ومن حرية ومن مساومة نحو ذلك. ثم أن يقول إخواني الدعوة بالحكمة على الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا قلوبا تسمع وتصغي لنا. أبدأ معه صلى الله عليه وسلم في نقاط بأبيه أمي
عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم، تعامله مع المؤمنين من أصحابه. يقول سبحانه وتعالى له وهو يصفه وهو يتعامل مع المجتمع المسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر
عليه الصلاة والسلام.
فإذا عزمت فتوكل على الله، صلى الله عليه وسلم. فكان فعله صلى الله عليه وسلم هكذا: عفى عن زلات المؤمنين، قبل من اعتذار المسيء، شاورهم في الأمر صلى الله عليه وسلم، قدمهم على حسب الأفضلية، آثرهم في كثير من الأشياء على نفسه، بل آثرهم في الطعام والشراب في حديث كثيرة وفي الراحة. فكان هو صلى الله عليه وسلم الذي أقبلت عليه القلوب، حتى أنه بهذا المنهج مع أصحاب المؤمنين يقول له ربه سبحانه وتعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا
ما ألفت بين قلوبهم،
ولكن الله ألف بينهم أنه عز حكيم. إذن مهمة الإنسان سواء في مصر أو في غيرها أن يكون مؤلفا موحدا لا مشتتا مفرقا ممزقا، فمتى يكسب الإنسان. ثانيا، كان عليه الصلاة والسلام يدفع بالتي أحسن، وهي جامعة ادفع بالتي أحسن، وهي إذا طرقت بكلمة ادفع على قلوب المؤمنين وقلوب الناس أجمعين فتحوا لك بدون استئذان، فكسبت قلبا وحزت حبا وأرضيت ربا.
مرة أخرى،
نعم، وهي كلمة ادفع إذا طرقت بها على قلوب الناس أجمعين، المؤمن وغير المؤمن،
نعم،
فإنك سوف تلج بدون استئذان فتكسب قلبا وتحوز حبا وترضي ربا. لذلك ادفع بالتي أحسن، شوف النتيجة. العمل ادفع بالتي أحسن، ما هي النتيجة والجائزة؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولذلك كلمة ادفع لما استخدمها صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين، تجد عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه حتى عند البيهقي في السنن: لا تبلغوني عن أصحابي شيء يريد أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. فيقول: لا، حتى الكلمات أرجوكم ما تبلغوني أي كلمة أو عتب أو شيء. ادفع بالتي أحسن مع المنافقين. ولهذا قول الإخوة في مصر، صناع القرار، العلماء، ادفع بالتي أحسن حتى مع خالفك، حتى في الدين، حتى في الرسالة. كان عليه الصلاة والسلام مع المنافقين يقول في وصفه في السيرة: كان يحملهم على ظاهرهم، يكل سرائرهم إلى الله، يستغفر لهم، يقبل أعذارهم. وهذا موجود بشواهد في القرآن. فكان يقبل أعذارهم، يعفى عنهم، قال: عفى الله عنك، أو أذن لهم، عفى الله عنك لما أذنت لهم. استغفر لهم، قال له رب: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، تستغفر لهم 70 مرة. قبل أعذارهم، تخلفوا عن تبوك وقبل أعذارهم. يكل سرائرهم إلى الله ويقبل عنايتهم، يقول: إني لم أمر ببكر بطون الناس ولا بشك قلوبهم. لماذا نحن ما نقبل الناس ونفوض أمرهم إلى الله ونهديهم ونرشدهم؟ يقول أحد العلماء: والله إني وددت أن نتعامل مع أصدقائنا مثل ما تعامل صلى الله عليه وسلم مع أعدائه، إننا نتعامل مع أصدقائنا مثل ما تعامل عليه الصلاة والسلام مع أعدائه. وأنا أقول من قناة الرحمة على الهوى والذي نفسي بيدي، إني أعلم في الوسط الإسلامي من لا يتعامل، بل إنه يتعامل مع أصدقائه وإخوانه من الدعاء وطلبة العلم أشد من التعامل مع المنافقين والمشركين. فإذا كان نحن في الوسط الإسلامي، وإذا كنا أهل كلمة وأهل قلم ودعاء إلى الله، لا نقبل عذر من اعتذر، ولا نكل سرائرهم إلى الله، ولا نستغفر لهم ولا نعفو عنهم.
لماذا؟
الجهل بالدين أو الجهل بالمنهج النبوي الصحيح.
أي.
يعني ليس كل إنسان تدين أو كل إنسان طلب شيئا
أصبح عالما.
أصبح عالما. الأمر الثاني أنه ليس كل من كان عالما أنه عاملا بعلمه مطبقا لخلق صلى الله عليه وسلم. وإذا كان عالما ومطبقا بعضهم ليس بعاقل، لأنه اشترط العقل والعلم. العقل نعمة من الله، علم زائد عقل زائد إيمان يسوي ربانية، عقل زائد علم زائد إيمان يساوي ربانية. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الناس وبما كنتم تدرسون، وبما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فإذا كان الإنسان ليس عنده عقل، يعني خبل مهبول وقد يتحدث باسم الدين، تجد أنه يفسد أكثر مما يصلح، فيستخدم الكلمة الأخيرة في السب في أول الكلام، وتجد يستخدم التشهير والتجريح والتفضيح باسم الداعية، ويترك
وبأن هذا هو الإسلام والإسلام يأمرنا بذلك.
نعم، وهذا ليس موطني، لكل شيء موطن، لكن كموطن الدعوة. أنا أقول الآن في تعامل صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، الآن عبد الله ابن أبي بن سلول هو سيد أو أستاذ مدرسة النفاق والدغيلة والختل في الإسلام والخيانة، ولتستطيع أن تقول هو شيخ المنافقين على مر العصور. هذا الإنسان أفسد وكذب بالرسالة وسب المنهج وسخر من الدين وخذل الجيش يوم أحد وقال القولات أعوذ بالله العقيمة السقيمة، ليقول لين رجعنا إلى المدينة ليخرجنا العز منها الأذل، لا تنفق على من عند رسول الله، إلى آخر ذلك، إلى درجة أن يستأذن الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يقتلوه. قال لا، شوف السياسة الآن جاء سياسيا، قال لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. للمعنى ذلك عليه الصلاة والسلام أن العرب تسمع أن هذا صاحب له، لا تدري بالخصائص أنه منافق أو شيء. قالوا الآن إذا كان هذا يأكل على سفرته ويرافق وذبحه، طيب كيف نحن نأتي نسلم؟ ما يمكن هذا. قال لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، إلى درجة أن يأتي ابن عبد الله، وأنا قلت هذا في المحاضرة باختصار، ويطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل هو أباه، لا يترك غيره يقتله. قال بل نصحب أباك بمعروف حتى يموت بالمعروف. فصحبه إلى أن أعطاه بثوبة كفا في تعرف، وقام يصلي عليه، واعترض عمر رضي الله عنه في القصة الطويلة، وقال له ربه ولا تصلي على حد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري. كان يعني من حكمة الله أن يأتي البلايا هذه قبل الصلاة، لكن أراد سبحانه أن يظهر صفحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولطفه وسماحته وموقفه ممن خالفه. ثم تأتي لا بعد ذلك تعامله عليه الصلاة والسلام هذا مع المنافقين، نريد أن نجعلها رسائل لمن خالفنا. إذا كنا نحن دعاة فلسنا نحن يعني مشهلين بالناس ولا نريد الانتقام منهم أو الاقتصاص منهم، نحن نريد هدى
التشفي.
يعني كيف يقتنع بفكرتنا إذا كنا ننبذ بالألقاب ونسبه صباح مساء ونشتمه ونحكره ونفضحه؟ لا يقبل، لأن هذا منهج. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم، قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فكانت سياسته صلى الله عليه وسلم على المنافقين على أنه كان صلى الله عليه وسلم كما قلت الأربع الأشياء هذه: يقبل عذرهم، يكل سرائرهم إلى الله، يستغفر لهم، يعفو عنهم. أهل الكتاب،
قبل أهل الكتاب إذن، والخطاب والرسالة لي كل المصريين على وجه العموم داخليا وخارجيا، وحضرتك بتتحدث عن الرسول السياسي، وحضرتك بتتكلم كيف كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المنافقين. الرسالة للمصريين تحقيق الأمر الإلهي، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
وعندي كلمة أيضا للمصريين الذين أجادوا في صنع ثورتهم، مطلوب على الاستبداد والظلم، مطلوب أن يصنعوا ثورة أخرى كبيرة أكبر من الثورة على الاستبداد والظلم والطغيان، وهي ثورة البناء،
العمل
العمل والبناء والتصنيع والحضارة، ثورة الكساء، ثورة الغذاء. أنا عندي أن صناع القرار في مصر وأهل الرأي وأهل الحكمة والرجال الإعلام مفكرين، يوم وصلون رغيف الخبز إلى الفقير في الكوخ وفي البادية وفي الأرياف، دليل على أنهم نجحوا وأنهم عرفوا طريقهم إلى العدل والحرية.
نعم،
إيصال الدواء. ليس المسألة مسألة أن يكون للإنسان مكان، أو يكون الإنسان أنه يستحوذ على شيء، أو يكون رقم صعب في هذه الحركة، بل يكون مصلحا صالحا عضوا نافعا في هذا المجتمع. الطبيب الصامت الآن الذي في عيادته وأنفع ممن يهرج كثيرا ويسب كثيرا ويوزع التهم على في الفضائيات يمينا وشمال، سواء من الصف الديني أو من غير الديني،
من الكل،
من الكل. لأن أنا أعرف أن في متطرفون هنا وهنا وغلاء هنا وهنا، نحن مطلوب من الاعتدال. قد جعل الله لكل شيء قدر، حتى إن مأمور نعدل مع غيرنا، يعني حتى مع غير من يوافقك في المنهج. يقول سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا عدلوا هو اقرب للتقوى. ثم ان امن مصر هي لكل المصريين، ليس الامن لك او لي او لفلان، هو لك ولاسرتك وزوجتك وطفلك،
لانها ان نجت نجت بالكل، وان غرقت غرقت بالكل.
واقول بالمناسبه، ترى مصر هي قلعه كبيره للعرب بل للعالم الاسلامي، وهم ينظرون لها كثير من العرب والمسلمين منظر الاستاذيه. حتى المتنبي يقول: كالبحر يمطره السحاب وما له فضل عليه لأنه من مائه. أبو الحسن الندوي غفر الله له جاء هنا له في مسيرة الحاج، يقول: خاطبت المصريين، قلت أنتم، كان نحن بتواضع أبو الحسن المعروف غفر الله له المعروف، قال: أنتم الأساتذة ونحن الطلاب، فإن يعتنوا بسمعة مكانهم، سمعة رسالتهم، سمعة مصر تاريخها، وأن يكونوا على قدر المسؤولية. فهذا المطلوب. إلى تعامله صلى الله عليه وسلم مع أهل الكتاب، محمد صلى الله عليه وسلم سياسيا الآن وهو يحكم الدولة، طبعا كان في المجتمع المدني معه اليهود عليه الصلاة والسلام. أول ما أتى إلى المدينة وقع اتفاقية دفاع مشترك عن المدينة وصلح بينه، يعني
وثيقة المدينة،
وثيقة المدينة المعروفة التي ذكر ابن إسحاق وغيره من العلماء، هذا أن يدفع عن المدينة، أن يكون بينهم تعايش سلمي. وهذا هو منهج نبوي. إذا كن لا يوافقني كثير من الناس أنه ما يصلي مثل ما يرى الصلاة أو لا يحضر معي المسجد، فعلى الأقل أن يكون بيني وبين احترام متبادل، تعايش سلمي، ندافع عن مصر جميعا، نحمي مصر جميعا، نصد عن مصر الكوارث جميعا، نجمع يعني شمل مصر. ليس بالضرورة أن يوافقني على كل شيء، لأن الله الذي يهدي سبحانه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يوم أتى، لو ترك اليهود كانوا فتحوا عليه ثغرة، وكانوا بالفعل في الأخير غدروا في الوثيقة، ولذلك سبب يعني مقتل بني قريظة وجزاهم هذا، لأنه خانوا الله وحاربوا وغدروا وألبوا عليه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأمر الثاني في تعاملي مع الكتاب، الجدل بالحسنى، ليس تشهيرا ولا استفزازا ولا سبا، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. أقول إخواني الدعاء، إذا كنت تكلم مثلا عن الليبرالي وعلماني وتريد أن يسمع منك وأن يهتدي بيدك بين على يدك،
كيف
وتقول: لين يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ثم تسلخه وتغسله وتسبه وتختار له
وتشهر به
أبشع الألقاب، كيف يهتدي على يدك؟ وكيف تنال أنت أجر الهداية؟ أجر الهداية بالتي أحسن، بالرفق، بالليل. يعني أنت
لا، قد يقال شيخنا، عفوا، قد يقال يعني أريد أن أقتدي بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأعامله باللين وبالرفق وبكل هذه المعاني الطيبة الراقية، ولكن هو يعاملني بعكس هذه الأمور، كيف أتعامل معه؟
ندعه، لأنه الرفق لا يكون في شيء لا زانة. يعني إذا تطاول سفيه علينا نرد عليه بسفه أكثر؟ أبدا، نحن نحفظ منهجنا ولا علينا. لا، يقول سبحانك: لا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء. ائتوني بكلمة مؤذية في قاموسي عليه الصلاة والسلام من الشتم أو السب القبيح البذيء، حتى يقول صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان والفحش البذيء. فتجد اختيار الألفاظ حتى في القرآن، اختيار اللفظ، يقول سبحانه: وقل لعبادي يقول التي أحسن، ما قال الحسنى، التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. فبين أن الشيطان بسبب الكلام، إذا اخترت كلمة رديئة الشيطان يأتي في الصف المقابل أو قلب يعني في قلب السامع بسوء، والعياذ ينفث سوءا. أيضا كان عليه الصلاة والسلام يستضيف أهل الكتاب ويضيفهم ويذهب إليهم ليعرض دعوته.
يعني الله الله الله،
نعم، الآن في الصحيحين ليس
نعم،
يعني مثلا يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم، يدعو يهودي فيقول: تعال بأربعة معك، قال صلى الله عليه وسلم: معي خامس، يعني تستاذن لنا. فذهب صلى الله عليه وسلم وذبحوا له شاه وهم اليهود، وتغدى عندهم صلى الله عليه وسلم، يوم سموا الشاه، ومرة قدموا له إهالة سنخة متغيرة، ومرة جلس استضافهم صلى الله عليه وسلم. ولما دخلوا بيته كان طبعا في ستار، وكانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وراء الستار، فدخل شوف من اللؤم والخسة والنذالة فيهم، مضيفهم ومستقبلهم. ومن هو المضيف؟ سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
الذي آمن بموسى وعلمنا الإيمان بموسى وعلمنا حب موسى وعيسى عليهم السلام جميعا. قالوا: السام عليك، يعني الموت. قالوا: عليكم. قالت عائشة من وراء الستار: عليكم الموت واللعنة. وعليكم السلام. قال صلى الله عليه وسلم ما هي عائشة؟ قالت يا رسول الله أنهم يقولون كذا. قال سمعت. قال أما سمعتني؟ قلت وعليكم. ما هي عائشة؟ إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما يعطي على العنف. يعني ليس غداهم صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الدعوة. طبعا أسلم منهم 3 أو 4، لكن المقصود هذا وهو صلى الله عليه وسلم يكفرون برسالته ولا يشهدوا أنه
كيف رسول كان الله. يتعامل معهم
لأن مهمة الداعية أنه يتأقلم بشرط أن لا يتنازل عن دينه ولا يقر صاحب الموقف.
هذه هي الضوابط
والكفر. إيه؟ لا يقر صاحب الكفر على كفره ولا صاحب المعصية على معصيته. لكن كيف نكون أطباء للناس ونحن نشكو من مرض المريض أو نقول لا يعني يقلقنا أو نفر من مرض المريض أو من وجع صاحب الوجع؟ لا، لابد أن نتعامل مع الناس كما تعامل صلى الله عليه وسلم. فكان مع أهل الكتاب على هذا عليه الصلاة والسلام، حتى نقضوا، فلما نقضوا أدبهم عليه الصلاة والسلام. كان أمره ربه يقول له الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، يعني تعالوا نجتمع على أصول الملة. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ولذلك كانوا علشان يتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الاستحواذ بشيء من الألوهية والربوبية، قال ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لا أنتم ولا نحن، دعونا إلى عبادة رب واحد جل في علاه. كيف يعني ناتي في الواقع؟ واقع مصر. مصر فيها طبعا توجهات وفيها مذاهب، ومصر تتسع للجميع، وإسلامنا ودين الحمد لله أكبر من أن يأتي به طالب يحصرنا أو طالب علم صغير يحصرنا في دائرة ضيقة ويريد هو أن يأتي. حتى قلت أنا دائما كررها، قلت بعض الناس كأن الجماعة اللي بيدخل بهم الجنة 13 نفر، جنة عرض السماوات والأرض. والأمر الثاني أني أريد من إخواني في مصر من العلماء والدعاة وطلبة العلم أن يخاطبون بخطاب
الرحمة،
لا خطاب الرحمة، وسماكم مسلمين، المظلة العامة للمسلمين. نحن أكبر في الإسلام من جماعة واحدة
أو حزب،
أو حزب واحد
أو فصيل
أو مذهب واحد. شكرا للجماعات الإسلامية اللي تعمل للإسلام، شكرا للمذاهب الإسلامية تعمل في نطاق الكتاب والسنة، شكرا للدعاء المستقل يعملوا في الكتاب والسنة. لكن وسماكم المسلمين، يعني لا يستولي أحد على شيء ويرى أن غيره يا أخي غير فتح عليه. لأن الآن جماعات مثلا أو المذاهب ترى أخذت كل جماعة من الرسول صلى الله عليه وسلم جانبا.
نعم.
تجد الرسول صلى الله عليه وسلم نتكلم عنه سياسيا الآن، تجد جماعة أخذت منه صلى الله عليه وسلم السياسة والحكم فركزت وأجادت في هذا الجانب.
نعم.
جماعة قالت لا، الرسول صلى الله عليه وسلم داعية أصلا فأخذت جانب الدعوة تقول لا هذا هو. وجماعة أخرى أخذت جانب المعتقد، قالت الرسول صلى الله عليه وسلم سلفيا ونحن سلفيون والسلف فخر وشرف. جماعة أخرى قالت الجهاد، الرسول صلى الله عليه وسلم مجاهد فنحن أهل الجهاد. والصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم سياسي وداعية ومجاهد عليه الصلاة والسلام، ومعتقد وعقيدته نحن على ندعو إلى عقيدته، العقيدة الكتاب والسنة، هو الذي علم العقيدة صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم دعا إلى الأخلاق ودعا إلى الآداب ودعا إلى يعني العدالة الاجتماعية إلى كل شؤون الحياة.
نعم.
فالواجب أن نحاول أن نأخذ كل المجالات التي دعا إليها صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة إذا كان الإنسان يظن أنه حينما يرفع صوته بالحجة لنفسه أو لجماعته أنه سوف يغلب الآخرين دون أن يقدم لهم أدلة وبراهين وسيرة حميدة، فلن يكسب قلبا أبدا ولا يفوز بحب ولا يرضي رب. لأن المسألة مسألة قبول، مسألة حسن دعوة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. حتى بعض المفسرين ترى قرأت لهم يقول هذه الآية على 3 أصناف، المجتمع لابد أن يكون في أصناف. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال الحكمة مع العلماء وأهل الرأي وأهل القرار، الساسة، الحكام، العلماء، الطبقة.
نعم.
يبغى لهم حكمة. والموعظة الحسنة مع العامة، تعال بكلمة لك رقيقة لطيفة، المخالفين لك والمنكرين
رسالتك
وجادلهم بالتي أحسن. فتجد لو نفذنا هذه الآية وطبقناها تجد أنها كلها تدعو إلى الخير، ليس في أغلط ولا شيء. يقول سبك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذا في 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 مسألة أهل الكتاب وتطبيق على حياتنا.
نعم، يبقى الرسالة أيضا بعد الحديث عن كيف كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أهل الكتاب، الرسالة للمصريين أولا على الشعب المصري أن يقوموا بالثورة، ثورة مهمة جدا، ثورة البناء، ثورة العمل، ثورة الإنتاج، ثورة الغذاء، ثورة الكساء إلى آخره. أيضا حضرتك ركزت على أمر مهم جدا في كيف كان سيدنا النبي يتعامل مع أهل الكتاب، حضرتك بتوجه الرسالة للمصريين وبتقول حضرتك للكل أن مصر تسع الجميع، مصر تسع الجميع،
مصر للجميع. وأرجو من إخواني في القنوات ورجال الإعلام وطلبة العلم يتركوا مدرسة، يغلقوا مدرسة السب والشتم والقذف والنميمة والغيبة. الآن فين نحن من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كف عليك هذا. ويقول صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والله يقول لنا سبحانه: ولا تكف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر كل أولئك كان عنه مسؤولا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني الذين يسب، حتى يا أخي الاحترام الإنساني، الأمم المتحضرة لا تتكلم بهمجية ولا بغوغائية ولا بسب ولا شتم
ولا بارتفاع للصوت.
إن مدرسة السب والشتم تنبي عن الرجل نفسه لم يربى تربية صحيحة إنسانية، لم يربى تربية صحيحة إنسانية ولا راشدة ولا واعية.
نعم.
وإنما هو يزري، الساب والشاتم والقاذف والمغتاب الطعان اللعان يزري بنفسه ولا يزري بالمجتمع، لن يضر أحد. نعم. سبه على نفسه.
يبقى إذن نحتاج إلى إعلام الإنارة لا إعلام الإثارة.
نعم.
أيضا في
مدرسة الرحمة. نعم. لا مدرسة الفرقة ومدرسة الفتنة.
جميل. وأيضا
خطاب التجميع
ولا خطاب المسلمين.
نعم، خطاب التجمع والألفة والوحدة لا خطاب الإقصاء.
يعني إذا حضرتك بتدعو إلى التكامل بدلا من التآكل.
نعم.
حضرتك بتدعو إلى التناصح بدلا من التقاذف.
تفاضح.
حضرتك بتدعو إلى التصالح بدلا من التخاصم.
نعم.
حضرتك بتدعو إلى الوحدة بدلا من الفرقة.
وهذا هو منهج القرآن والسنة، وكل طالب علم وعالم يتقي الله. هذا ليس من عندي ولا من كيسي، أنا طويل بعلم الذي فهمت من الكتاب والسنة، وفهمنا العلماء وأئمة علمائنا والسلف أن هذا هو الطريق، وجربنا في حياتنا أن من ترك هذا وانتهى إلى مدرسة الفتنة ومدرسة الإقصاء، مدرسة السب، مسألة الفرقة والفتنة والتضليل والتبديع بدون حق، أنه ينتهي إلى طريق مسدود.
جميل. نعم. حتى يعني في مسألة هو سماكم المسلمين، هنا أتذكر قول شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ محمد حسان حينما يقول: إن سألوك عن شيخك فقل شيخ يا رسول الله، وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين.
صحيح.
نعم. ننتقل إلى كيف كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الأطفال.
قبل هذا أستاذ ملهم لو سمحت. نعم. المرأة، لأن عندي في النقطة هنا
أتفضل. نعم.
المرأة يعني عنصر أساسي، وهم كما وصفهم صلى الله عليه وسلم، اتقوا الله في النساء، أنهن شقائق الرجال. هي المرأة أصلا هي التي أتت بالأبطال والفاتحين والعلماء. يقول شوقي: وأهدت أم وهب للبرايا، بنت وهب، بنت وهب آمنة، أو وهدت بنت وهب، أم بنت وهب للبرايا يدا بيضاء طوقت الرقابا. فأمه صلى الله عليه وسلم يقول شرف للنساء أن أمه صلى الله عليه وسلم من ذاك الصنف ومن ذاك السلح. أمر آخر أن المرأة لها خطاب في الإسلام.
نعم.
يعني في الكتاب والسنة: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى. وأنا أقول أن المرأة في الإسلام، بعض الإخوة من الكتاب أراهم يقولوا: لماذا أنتم تطالبون كدعاء طلبة المرأة تكون كذا وتطالبونها بالحشمة والحجاب والماء وكذا، لابد من حريتها. نقول سبحان الله، حريتها في ترك الإسلام. نحن نتكلم عن المرأة المسلمة، لا نتكلم عن المرأة غربية ولا مرأة شرقية. يعني مرأة مسلمة إن كما يريد الله سبحانه وتعالى أو كما أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. أرجو أن لا يكون هناك خطاب إقصاء ضد المرأة أو انتقاص لمكانتها. المرأة مربية، المرأة أم، المرأة بنت، أخت، زوجة، تتوظف الوظيفة المناسبة لها، تشارك في بناء المجتمع بإقامة حدود الله الشرعية، يسمع رأيها ويأخذ، وقد استشار صلى الله عليه وسلم واستشار عمر رضي الله عنه، تحترم وأيضا يقدر وضعها في التعليم، في التربية، في المكانة. وأنا أنظر، أنا سميت لمكانة سميتها مصر الجديدة، مصر. نعم. الجديدة نشرت الشرق الأوسط، قلت إن ننتظر من مصر الجديدة أن يكون هناك مصر الإبداع، مصر الريادة العلمية للرجال والنساء بإذن الواحد الأحد. فهو كان عليه الصلاة والسلام حتى في تعليمه صلى الله عليه وسلم جعل المرأة يوما من نفسه، وعقد البخاري بابا بهذا، باب هل يجعل الإمام يوما للنساء يوما من نفسه. الرسول عليه الصلاة والسلام تحدث للمرأة في كل شؤون الحياة، حتى الشؤون الخاصة التي قد يستحى منها تحدث صلى الله عليه وسلم بإسهاب في أحاديث. الرسول عليه الصلاة والسلام حضرت المرأة معه في الحج والعمرة، داوت طبعا الجرحى في الغزوات، سمع رأيها صلى الله عليه وسلم. بعض النساء كانت طبيبة مثل الشفاء بنت عبد الله، كان عليه الصلاة والسلام يستشير بعض النساء، كنا النساء فينا معلمات مثل أم المؤمنين عائشة معلمة مربية بل عالمة، عمرة رضي الله عنهن جميعا، عمرة بنت عبد الرحمن، أم سلمة أمهات المؤمنين، حفصة. فقل لي بربك ما هو الحق الذي تحتاجه المرأة في حياة سوية راشدة وتركه الإسلام، حتى نحتاج نستورد للمرأة ذنودا أخرى التي يسمونها حرية للمرأة تخالف الإسلام. هذا يعني تصبح المرأة غير مسلمة، يعني معنى هل يعجبهم أن تكون المرأة يعني يقولون لابد المرأة تشارك في كل شيء حتى جندية؟ يعني الآن انظر الأمريكية الآن على الدبابات في أفغانستان والعراق، أو تكون ورقة سلعة في الشركات وفي المسرح، أو تدير الخمور في المطاعم والفنادق. ما بعد الرشد إلا الضلال، ما بعد الهدى إلا الضلال، ليس هناك بعد تجاوز حد الحق الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم الضلال مباشرة.
نعم.
نحن نريد يعني مجتمع مسلم، لا يلومون الناس إذا تحدثوا قالوا أنتم تكلمون نعم امرأة مسلمة تتشرف بحجابها، تتشرف بدينها، تتشرف برسالة ربها لأنها مسلمة، أما إذا عدت غير مسلمة هذا عشان آخر. نعم.
إذن المرأة لها دور كبير في الإسلام وقدمت الكثير في الإسلام، وأيضا المرأة معززة ومكرمة في الإسلام، ورفعتها وحيائها وكرامتها ورفعت شأنها في الإسلام وفي الدين الحنيف.
نعم.
هنا أتذكر أيضا قول الشيخ حسان أيضا حينما قال إنه التقى بامرأة أمريكية شرح الله صدرها للإسلام وكانها بأم عمر، فأصرت المرأة أن يزورها الشيخ في بيتها أو في بيت زوجها بعد أسبوع، فذهب الشيخ إلى بيتها وقال لها يا أم عمر ما شعورك الآن، ما شعورك الآن بعدما شرح الله صدرك للإسلام بعد أسبوع واحد فقط؟ فقالت والله يا شيخ أتمنى الآن أن أصرخ بأعلى صوتي لأسمع كل امرأة أمريكية أنني أخيرا وجدت دينا يحفظ للمرأة كرامتها.
صدق، وهذا كلام صحيح، وقد شهد في نساء أسلمنا كتاب سلسلة كتب.
نعم.
كل امرأة توقع شهادة أنني كنت ميتة حتى دخلت في الدين،
وذلك الله الله
هذا
الله.
العبارة يقول فيها سبحانه أو من كان ميتا فأحيانا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمثله في الظلمات ليس بخارج منها. سبحان الله، أناس يريدون هداية. بعدين ترى الإبداع يا شيخ مع
سبحان
الإيمان
الله. سبحان
الإبداع
الله.
مع الإيمان.
نعم.
أنا أقول مثلا وأنا في مصر قالوا مثلا المرأة أو الحشمة المرأة وحجابها قد يعطلها من الإبداع، جاءنا من مصر طبيبات ومعلمات في الجامعات
ورائدات
وفي مصر صنعوا حضارة، وهي والحمد لله تصلي الخمس ومحافظة على حجابها وعلى حشمتها. ولذلك ترى أنتم في مصر، أنا أعتبر في مقالتي قلت ولدت مصر في 25 يناير مولدا جديدا. كانت مصر في، أنا أقول كانت في صندوق مغلق عليها وضيعوا المفتاح، ضاعت عندكم الزراعة والاقتصاد جم عموما والمال العام والعدالة والحرية والكتابة، حتى أنه قبل يعني يمكن 60 سنة كان عندكم مبدعين وأسماء.
نعم.
موجودة أحمد شوقي بغض النظر عن التوجهات، حافظ إبراهيم، العقاد المازني مثلا الذين كتب سيد قطب وغيرهم، محمد عبده، محمد رشيد رضا، ثم ماذا؟ ثم في فترة الاستبداد مات كل شيء. حتى قلت أن المبدعين في مصر يشترط أن يسافر الخارج ليكون مبدعا، فإذا سافر الخارج كان نجما. تعرف الدكتور زغلول النجار
علم،
الدكتور أحمد زويل.
نعم.
طلع، هل هم أبدعوا لأنهم كانوا في ظل الاستبداد؟ لا، بعد ما خرجوا، لأن الإنسان في ظل الاستبداد هنا يتقاعد ثم يصاب بالصلع والسكري ثم بالجلطة ثم ينتقل للعناية المركزة ثم يموت ولم يقدم شيئا. فالآن في أجواء الحرية يا أخي الإبداع ينطلق مع الحرية، حتى الطير لا يشدو في البستان ولا تترنم العصافير إلا مع الحرية. ولذلك خلق الله الإنسان حرا.
ما معنى الحرية؟
الحرية أن لا يكون لأحد عليك قيد إلا القيد الشرعي الذي أنزله الله في كتابه وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنة رسول صلى الله عليه وسلم. القيد يعني الشرعي هذا. نعم. الذي الولاية يعني أن الولاية أو مثل مسؤولية ليست هي ضد الحرية، احترام الآخرين ليس ضد. يا أخي شوف الحرية هي أظنها والله أعلم هو قانون الحياة السوية، لأن إذا تجاوزت بعضهم يقول إذا تجاوزت أصلا القانون الحياة السوية ترى تصبح فوضى. هل في العالم حرية مطلقة؟ أنا أسأل، هل في العالم حرية مطلقة؟ حتى في أمريكا وفرنسا هل يسمح الإنسان يفعل كل شيء؟ لا. الآن الأمريكان هل يرضون يعني يقولون مثلا بعض الناس يقول خلي الناس حرار في دينهم، حتى أعوذ بالله يوم سب الرسول صلى الله عليه وسلم قال وين الحرية، حرية الرأي؟ سبحان الله. الأمريكان تدري من يدوس العالم الأمريكي، من يأخذ العالم الأمريكي يدوسه من المواطن الأمريكان، عنده غرامة وجزاء ويدخل السجن. طيب سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم المقدس من الله، المقدس أرسلته من رب العالمين، الذي أمرنا الله أن نعزره وأن نوقره وأن نحبه، يستخدم. أنا كتبت مقالة اسمه الحرية الملعونة.
نعم.
أصبحت هنا حرية ملعونة، أنه يسمح لك تسب الله، تسب الرسول صلى الله عليه وسلم، تسب القرآن، خلاص يصبح الإنسان ملعون منبوذ، لأن ما في أمم. طيب اليهود الآن هل يسمح في اليهود أن يتعدى على حدود دينهم المحرف؟
لا
أبدا. عندهم حتى شعائر تأتي بالتوراة في إسرائيل مثلا وتدوسها أمام الناس، ما هي محرفة أصلا، دين باطل، ونسخ بالإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. ومع ذلك شوف وهم يهود ماذا يفعل. النصارى البوذيين لهم طقوس. الآن البوذيين لما هدمت التماثيل في أفغانستان أما قاموا بحملة إلى درجة أن قام الشيخ العلامة الدكتور يوسف القرضاوي غفر الله له ذاك المشوار الذي سار، الله يغفر له ذاك الفعل، يوم فعل علشان يشفع لهذاك يوم هدمتها طالبان غضبوا لهذا. فكيف ونحن على الحق؟ أنا أشوف كتاب التواصل الاجتماعي شباب يكتبون أعوذ بالله، بعضهم بريس مدرسة الإلحاد تهبوا على البلاد، فيقول بعض الكتاب لا أتركوا لهم هذه حرية الرأي وأنتم تقيدون من انطلاقتهم وإبداعهم. سبحان الله، نقيد من حريته وإبداعهم في دين الله رب العالمين الذي أمرنا سبحانه كنا عبادا له، وأمرنا كن أمناء وأن نوقف عند حتى الله سبحانه وتعالى عند هذا. لما تعرضوا لجنابه العظيم سبحانه اليهود قالوا قدوا الله مغلو، قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان. إنه الدفاع عن الحق الواجب الشرعي، بل هو فضيلة، بل هو من أعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. كيف نسمح لمتطاول بحرية؟ لأن في الحرية شيخ كلام فضفاض يستغله بعض الناس، نقول الحرية هي الحياة السوية التي تقوم على ما أراده الله أمر به ورسوله عليه الصلاة والسلام.
الحرية المنضبطة هي التي هي مستمدة من القرآن ومن السنة.
نعم.
بضوابط.
بضوابط.
ليست حرية فضفاض.
نعم.
نعم. ننتقل شيخنا الحبيب إلى
الطفل.
نعم.
نعم. كان الطفل في حياته صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
له معنى وله مكانة، وكان عليه الصلاة والسلام ربما ترى بعض الإخوة مثل الشيخ عبد الله ناصح ألوان جمع حديث يمكن أكثر من 200 حديث في مسألة الطفل. هو صلى الله عليه وسلم كما قال الشاعر هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والدر ساحله. يوم تأتي من جانب الطفل تظن أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم مؤهل الطفل، يعني متخصص في الطفل. تأتي من جانب المرأة تقول أجل هو يمكن صلى الله عليه وسلم بعثه الله للمرأة، العدل، الدولة، المال العام ونحو ذلك. يأتي صلى الله عليه وسلم إلى الطفل فتجده صلى الله عليه وسلم ملاعبا يعني في السن 7 سنوات، لأنه مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، دل على أن قبل 7 سن ملاعبة، سن طفولة، سن براءة. ولذلك أنا مرة ذكرت وقلت أني ما أنا لا أؤيد يا أخ ملهم، لا أؤيد أنا أن يبدأ مع الطفل من 2 و3 يحشر بالمتون وبالحفظ ويعني يكلل ذهنه، دعه قليلا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. أرسله معنا لأنه باقي سن الطفولة، سن أنه في يعني سن العصفور، دعه يغرد في بستان الحياة، دعه يترنم في حديقة الدنيا قليلا، هو بيمديه على المصائب، هو بيصل إلى الهموم، يصل الغموم. فكان عليه الصلاة والسلام يضاحك الطفل عليه الصلاة والسلام ويتبسم. ده صور، أنا أنقل حديثا صحيحا وأقول كل إنسان يرى في نفسه أنه زعيم أو رقم خطير أو إنسان عظيم وأنه مهم وأنه مشهور. أنا قلت مرة بعض الناس ترى في المقابر مدفون الآن كانوا يظنون أن الحياة لن تسير بدونهم، والحمد لله لما مات سارت الحياة وتغدوا الناس وتوظفوا وشربوا شاي وما تغير شيء، والشمس طلعت الحمد لله ونام الناس، لكن من الوهج
الكون كونه
إيه؟ لأنه شوف توقيعه قلتها في المحاضرة اليوم، إذا أبصرتها هيلمانا وسلطانا وجماهير ودولة وعظمة فتذكر كل شيء هالك إلا وجهه،
الله الله
له
الله
الحكم وإليه ترجعون. أي توقيع هذا يا أخي؟ هذه معاذ الرازي كان يبكي منها، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. ولذلك انظر العظمة لما ذكر ملكه سبحانه، قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع، ما قالوا تأخذ لأنه ما حد يسلم الملك، تنزع الملك من تشاء، تأخذه بالقوة وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يقول أبو معاذ الرازي من كان له ملك بعد هذا الآية فليبحث عنه، إن كان واحد له ميراث ولا ملك يدور فين، ويقول وسلاطينهم سلطين عنهم والرؤوس العظام صارت عظاما، أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر، تفانوا جميعا ثم مخبر وماتوا جميعا ومات بقي وحده،
الله
كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. يقول سبحانه كل من عليها فان، ويقول عن نفسه فعال لما يريد، حتى لما مر بملاعب في القرآن ملاعب الوثنية ومصارع الطوق قال إن ربك لبالمرصاد ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. الآيات هنا نعود إلى مسألة الطفل، سامحني على الاستطراد،
لا أنا محتاج في الجزئية دي يعني نعم. نتوقف لنتعجل فيها،
أقول هل هناك
في مسألة الأمر
عظيم.
أمره
نعم.
سبحانه وتعالى
العظيم، مثلا إنسان عظيم يأتي في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، دخل عليه أحد أصحابه بل هو عمر في السنن، فوجده صلى الله عليه وسلم يحبو على أربع، على اليدين والرجلين يحبو حبو، صلى الله عليه وسلم ووضع الحسن والحسين على ظهره، قال نعمة الحصان حصانكما أو كما قال، قال ونعم الراكبان هما، وهذا في السنن بسند حسن أو صحيح. فانظر إلى صلى الله عليه وسلم يريد أن يلعبهم، كان يلعب الحسن والحسين بجعلهم على ظهره، وكان يحبو صلى الله عليه وسلم، حتى أن الحسن عند النسائي في السنن الكبرى لما سجد صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر رأى ساجدا فظن نفس اللعبة هو صير الحسن، فصعد على ظهره وساجد عليه الصلاة والسلام، فبقي صلى الله عليه وسلم طويلا ثم نزل، فنزل حسن ثم سلم صلى الله عليه وسلم واعتذر للناس، قال إن ابن هذه ابني هذا ارتحلني وخشيت أن أؤذي. الله أكبر، هل هناك لطف في العالم كهذا؟ في الصلاة وفي الصحيحين أن صلى الله عليه وسلم أخذ أمامة بنت زينب بنتي عليه الصلاة والسلام، يعني هو جدها صلى الله عليه وسلم، فحمله وهي طفلة، فكان إذا سجد وضعه إذا قام رفعها وأخبر الناس أمام الناس، هذه سيرته صلى الله عليه وسلم. كان الأطفال يتعلقون به لأن كانت الذكريات الجميلة من الأطفال، يوم يذكر ابن الزبير حياته ينسى كل شيء إلا يوم تسابق هو الحسن والحسين حتى وضعوا في حجره صلى الله عليه وسلم أو في أحضانه صلى الله عليه وسلم، حيث أردف مثلا فلان، حيث داعب فلان. يقول محمود بن ربيع كان طفلا عقلت من الرسول صلى الله عليه وسلم مجة مجة في وجهي، رواه البخاري في باب في كتاب العلم باب متى يصح سماع الصغير. فانظر يعني انطوت محمود بن ربيع حياته كلها 70 سنة نسيها، بس ذكر في حياته وهو طفل لأنه مات الرسول صلى الله عليه وسلم طفل، قال عقلت مجة من ماء مجه صلى الله عليه وسلم في وجهه، كان في دلو فرسول صلى الله عليه وسلم داعبة فمضم صلى الله عليه وسلم ثم مجه في وجهه، لأنه وضوء صلى الله عليه وسلم بركة ورذاذه بركة وبصاقه بركة ونور، حتى يقول الشوكاني عند هذا في قطر الولي كتاب له مؤلف ألا إن وادي الجزع أضحى ترابه من المسك كافورا وعواده رندا، وما ذاك إلا أن هندا عشية تمشت وجرت في جوانب بردة، يكون أجاجا دونكم فإذا انتهى إليكم تلقى طيبكم فيطيب. فالطيب يأخذ منه صلى الله عليه وسلم معلما ومربيا. كان عليه الصلاة والسلام يأمر في الأطفال بأشياء، حتى الوصية للأطفال بما يناسبهم، ركب معه ابن عباس وهو طفل فأعطاه وصية بقيت أبد الدهر في قلبه، هنا قال الأم احفظ الله احفظك، احفظ الله تجد تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك
في الشدة.
أتى طفل يأكل معه صلى الله عليه وسلم هذا في الآداب، فأخذت يده عمرو بن سلمة تطيش في الصحفة، فأخذ صلى الله عليه وسلم يده وقال له سطر واحد فيها جمل الأكل وآداب الطعام، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يا غلام سم الله وكل بيمينك كل مما يليك، فحفظها لنا
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم
الطفل صلى الله عليه وسلم. نقول هنا في الواقع هو الطفل، كل طفل في العالم الإسلامي ليس في مصر وحدها، لكن أنا شاهدت في المحاضرة الليلة براعم مصر الجديدة الذين أقبلوا الآن بحياة جديدة وبالتواصل الاجتماعي وأقبلوا للمحاضرات، أقول إنني أقرأ فيهم فجرا جديدا بإذن الله للإسلام والمسلم. عسى الله أن يربيهم على كتاب سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقبلوا يقول نحن قد وصلنا، قد حضرنا، سوف نحمل المهمة، سوف نواصل كما واصل الآباء والأجداد إن شاء الله. فأقول سلام على أطفال مصر وأطفال كل العالم الإسلامي. بالمناسبة يا أخي، أنا يشجيني ويشجي كل مسلم، كل من في ذر قلبه ذرة إيمان أو في ضميره حياة ذرة يعني إنسانية، الطفل السوري، المرأة السورية، الشعب السوري أحسن. أسأل الله باسمه الأعظم، ونحن في ليلة الرحمة في قناة الرحمة، أن يرحم الشعب السوري.
آمين.
وأسأل الله أن يدمر طاغية سوريا.
آمين.
وأن يرينا فيه يوما أسود. آمين. عاجلا غير آجل. اللهم آمين. فرج عن الشعب السوري. آمين. يا رب العالمين. آمين. لا نيأس، وأنت ربنا وإلهنا وولينا، وكما قال سبحانه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أيضا في تحية أخي بين قوسين للشعب العراقي الآن الذي خرج أحفاد المثنى بن حارثة والإمام أحمد والقادة القعقاع وسعد بن أبي وقاص وغيرهم في العراق، الذين خرجوا في الأنبار، في الرمادي، في الموصل، في الفلوجة، في سامراء، واصلوا اصبروا، لأنكم ضد الطغيان والاستبداد والتحيز والتهميش والفجور والانحراف والفساد، واصل واصبروا. أشكر علماءكم الذين خرجوا في هذه المحافظات وصبروا على البرد، أشكر شبابكم ونساءكم، وليس بغريبا عليكم، شرفتم العالم الإسلامي في هذه المناطق وفي غيرها بقية المحافظات، ولكن رأينا الفلوجة وسامراء والموصل والرمادي وكركوك وغيرها، شكرا لأنكم أثبتتم أنكم رجال أحرار ما تقبلون الضيم. لا من يهون يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إلامه، أما الحر من أمثالكم فإنه يصابر ويصبر ويتحمل. ولا بد من ضريبة الرجولة التي تحملونها والتاريخ المشرق في العراق. أنتم لا تقبلوا مستبد وطاغية وإنسان أفسد في البلاد والعباد وأفسد في المال العام. شكرا لكم العلماء والدعاء طلبت لهم، حتى لما زرت مصر طلبوني في المحاضرة، يقول الرسائل عندي، أشكر الشعب العراقي على ثورته السلمية المجيدة التي يقودها العلماء في هذه المحافظات التي ذكرتها.
نعم.
أنا بالمناسبة باسمي وأنا في القاهرة وباسم الأخ ملهم، باسم الألوف الذين كانوا معنا في المسجد كتبوا لي الرسائل، أن أشكر العراقيين، صابروا، خذوا حقوقكم، لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم.
نعم، ربنا يبارك فيك. لابد أن نعود إلى مصر حينما تتحدث عن سوريا والعراق، لابد أن نتحدث عن مصر ونتذكر قصيدة حضرتك مصر الجديدة، أنت يا مصر ملاذا للهدى، اجلسي يا مصر فوق الشمس فخرا. نريد أن نسمع من حضرتك.
جميل.
ونحن نتكلم عن مصر.
أبشر، أنا قبل فترة، أنا لي في مصر مقامة المصرية ولي هنا القاهرة. أي شيء تريد أتلوها؟
ومصر الثورة
قصيدة. ومصر الثورة ومصر الجديدة.
نعم.
يعني ما
قالت بمصر الجديدة.
بمصر الجديدة، ولا بقرأ عليك هنا القاهرة ثم الآن بعض الأبيات. قلت في مصر في قصيدة هدية لأهل مصر، مصر الجديدة، من بلاد الوحي أهدي مصر عطرا، قبلات الشوق ريحانا وزهرا. أنت يا مصر ملاذا للهدى، اجلسي يا مصر فوق الشمس فخرا. لأن العرب الشعراء الكبار إذا فخروا الشان، حتى يقول زهير يمدح آل سنان، قوم أبوهم سنان حين تندبهم طابوا وطاب من الأولاد ما ولدوا. لو كان يقعد فوق الشمس من كرم قوم بآبائهم أو مجدهم قعدوا. فهنا قلت أنت يا مصر ملاذا للهدى، اجلسي يا مصر فوق الشمس فخرا. محل مصر أن تجلس فوق الشمس، قدر مصر أن تكون في الريادة والسيادة، لا أقولها مجاملة.
نعم. كذا مصر الريادة، مصر
السيادة والحضارة، لابد أن تتقدم، ولابد كل مصري أن يعرف دوره. ثورة البركان في مصر غدت، في مصر غدت قصة يكتبها التاريخ دهرا. أثبت المصري في ثورته أنه أشجعهم نهيا وأمرا، حطموا بارليف، حطموا بارليف من قبل وهم جيش أكتوبر إبداعا ونصرا، عبقريات وعزم صارم أبدا كالدهر لا يقبل قهرا. عبقريات وعزم صارم أبدا كالدهر لا يقبل قهرا. عندكم شاعر شعبي عبد الرحيم عبد المنعم شعبان،
نعم،
يقول نحن المصريين الذين اكتشف الصبر، لم يكن الصبر موجودا فاكتشفناه بقصيدة. فالصبر في مصر مكتشفة الصبر أم النصر ورائدة القصر. فأنتم اكتشفتم الصبر كما يقول شعركم الشعبي، إذن اكتشفوا التآلف، اكتشفوا المحبة التي في قلوبكم،
نعم،
اكتشفوا التآخي،
المعاني الروحية الجميلة،
المراقب الإنسانية، نعم، حتى تنهض مصر. عبقريات وعزم صارم، أبدا كالدهر لا يقبل قهرا، خرجوا كالبحر في ثورتهم كلهم قد صاح، لا أستطيع صبرا، حطموا القصر على ساكنه ورموز الظلم في الأغلال أسرى. أيها الشعب الذي نعشقه أنتم أحبابنا عسرا ويسرا. أيها الشعب الذي نعشقه أنتم أحبابنا عسرا ويسرا. أنتم الحصن لنهج المصطفى
صلى الله عليه وسلم،
أنتم الدرع لدين الله دهرا. الصليبيون ذاقوا بأسكم، كسروا التتار في جالوت كسرى، مع قطز والعز بن عبد السلام وحركة النصر والتجديد والتوحيد. الصليبيون ذاقوا بأسكم، كسروا التتار في جالوت كسرى عن جالوت. واليهود اليوم عاشوا مأتما، أبصروا الثورة فولاذا وصخرا. شيدوا دولتكم عصرية، واجعلوا العدل لها في الأرض جسرا.
يا رب
شيدوا دولتكم عصرية، واجعلوا العدل لها في الأرض جسرا. دولة بالعلم والمال غدت، بيدي أبنائها تعمر مصر. أيها المصري يا رمز الفداء، هيه دعنا نروي للتاريخ بدرا. هذه من القصيدة. وأما هنا في القاهرة ومصر هي مقالات قد تطول ما دي عن الوقت.
نعم، لا ربنا يبارك في حضرتك، عايزين نسمع حضرتك.
هنا القاهرة عندي مقالة، بالمناسبة الشيخ الأزهر السابق غفر الله له،
سيد طنطاوي
اتصل بساعات، أراد يعني حتى أخذ الرقم، ثم توفي في مطار الرياض، وكتبت جريدة الشرق الأوسط في الصفحة الأولى وبعض الصحف أنه لما قرأ مقالة هنا القاهرة في الشرق الأوسط أخذ رقم فلان يقصدني وراد الاتصال، ثم فاضت روحه غفر الله لنا وله جميع المسلمين.
آمين يا رب.
قلت هنا القاهرة ادخلوا مصر إن شاء الله، آمنين. يا مصر كل حديث كنت أحفظه نسيته عند أهل التل والدار، جرت دموعي على أعتاب داركم، على أعتاب داركم. يا مصر كل الهوى في نيلك الجاري. يا مصر أنا أخذت كلام الأدباء والشعراء فعجنت عجنا وطحنت طحنا.
ربنا يبارك في عطرك.
يا مصر أنت كوكبة العصر وكتيبة النصر وإيوان القصر، أنت أم الحضارة ورائدة المهارة ومنطق الجدارة وبيت الإمارة ومقر السفارة ومهبط الوزارة. من أين نبدأ يا مصر الكلام، وكيف نلقي عليك السلام قبل وقفة الاحترام؟ لأن في عينيك الأيام والأعلام والأفلام والأعوام. يا مصر أنت صاحبة القبول والجاه، كم من قلب فيك شجاه ما شجاه، ونحن جئنا ببضاعة مزجاه. سارت إلى مصر، سارت إلى مصر أحلامي وأشواقي، وهل دمعي فصرت الشارب الساقي، وفي ضلوعي أحاديث مرتلة، ومصر غاية آمالي وترياقي. يا ركب المحبين أينما حللتم وارتحلتم وذهلتم وأقبلتم، اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم.
الله الله الله.
يا أرض العز، يا بلاد العزم العلم والقطن والبز، سلام عليك يا أرض النيل ويا أم الجيل، الحب لك أرض والجمال سقف، والمجد لك وقف، ويا داخل مصر منك ألف. الكلام طويل والتحية طويلة.
أكمل يا أستاذ.
أنا أخشى أن يظن الناس أني بالغت وأنا ما قلت إلا ما أشعر به من المحبة. ما أحسن الجفن والجيد والكف، التقى الطيب والكافور في مصر، لما التقى أبو الطيب وكافور في القصر. حتى المتنبي لما أتى لكم يقول قطعت المرورة والشناخيب دونهم، وجبت هجيرا يترك الماء صاديا، أبا كل طيب لا أبا المسك وحده، وكل غمام لا أخص الغوادية. من قصيدته الباذخة الشامخة التي يقول فيها محمود شاكر في كتابه الفذ المتنبي، يقول دخل على كافور في مصر والنيل يهدر فقذف في وجهه بهذه الأبيات الرائعة البديعة التي كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكون أمانيا تمنيتها لما تمنيت أن ترى عدوا فعيا صديقا فعيا وعدوا مداجيا. في مصر أيضا أتى الشاعر الكبير أبو القاسم إلى ابن حنزابه الوزير فقال في مصر قاله في قاهرة صلاح الدين قال أنا ما أقول قاهرة المعز بل قاهرة صلاح الدين لأمر في نفسي وصلاح الدين الأيوبي هو الإمام المجاهد المعتبر المحبوب القيم بالكتاب والسنة ناصر الملة غفر الله له رفيق صلاح الدين هل لك عودة فإن جيوش الروم تنهى وتأمر رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم وجيشك في حطين صلوا وكبروا تغني بك الدنيا كأنك طارق على بركات الله يرسو ويبحر تناديك من شوقك مشوق مآذن مكة وتبكيك بدر يا حبيبي وخيبر ويبكيك صفصاف الشئام وردها ويبكيك نخر الغوطتين ودمه. فهنا أقول لما أتى الشاعر ابن حنزاب المحدث في مصر قال من زار بابك لم تبرح جوارحه تروي أحاديث ما أوليت من منني فالعين عن قرة والكف عن صلة والقلب عن جابر والدمع عن حسني. أنا أقول للإخوة المصريين كلمة أسألكم بالله يا شعب مصر أن تقفوا وقفة إجلان لرسالتكم المنتظرة منكم وأن تدعوا الكفوف بالكفوف وأن تتسامحوا وتتصالحوا فإن شعبا قام بأعظم ثورة في العصر الحاضر لجدير أن يقوم بثورة البناء والتعمير كما قلت وينتظر منكم أن تكونوا أوفياء لثورتكم ودماء شهدائكم ولمن أوذي منكم في هذا المسار الطويل من الكبت والاستبداد والطغيان أن ترى الله من أنفسكم لا تخذلوا دينكم ولا رسالتكم ولا تخذلوا أمتكم فيكم. مصر لها موقع الريادة وموقع السيادة والإمامة فالواجب على مثقف مصر كتاب مصر علماء مصر علامي مصر أن يحترموا الكلمة أمانة مسؤولية الكلمة مسؤولية القلم ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد سنكتب شهادتهم ستكتب شهادتهم ويسألون. هذا رجائي. أنا شدني مواقف الليلة أقول لك في المسجد أولا فضيلة الشيخ الداعي الكبير محمد حسان وهو يقدم لأخيه الأصغر عياض القرنين يعني أثر في نفسي ثم يحضر مع الجمهور جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. مشهد الأخوة في مصر في المجالس وإذا هم لا يتفرقهم الجماعات ولا التوجهات يأتوا تحت سقف واحد نجتمع بهم جميعا وإذا هم ينشدون راحة مصر واجتماعها لمصر ويريدون نبذ الفرقة ويخافون على هذا المركب الذي يسمى مصر العظيمة يخافون أن تغرق ولذلك يريدون إنقاذها. مشهد اليوم الإخوة من الكافة لكن شدني مشهد السوريين في المسجد رجال ونساء وتأثرنا جميعا وهم يهربون من الظلم والطغيان. مشهد العراقيين وهم يرسلون غيرهم الرسائل. مشهد الإخاء في المسجد بين الجميع. وأقول الأخير أطفال صغار يواجهون ويسلمون يأتون في البرد وأحيانا ما يفهمون الكلام لكن يفهمون أن ادعى أنهم في اجتماع للإسلام وأن في محبة للرسول الله عليه وسلم وأن في جنة وأن نخاف من النار. أنا أشكر هؤلاء جميعا أشكر رجال مصر نساء مصر أطفال مصر أشكر الجميع.
يعني حضرتك ذكرت في المحاضرة وذكرتنا به هذه المقولة اللي حضرتك قلت بتتمنى أن لو الكل خرج بها يكفي أنا جالس من ذكرني.
أحسنت.
أنا جالس من ذكرني فالكل يهفو إلى المسجد من أجل أن يتعلم الكل يهفو إلى المسجد من أجل أنه يعلم أنا جالس من ذكرني.
ألهمك الله يا أخو ملهم. أنا صراحة ما شدني وأنا قلت هذه المحاضرة ما شدني لهذه الكلمة. تصور ملك الملوك
سبحانه
الواحد القهار لا إله إلا هو يقول في الصحيحين أنا جالس من ذكرني يعني تذكره أنت معه هو معك. أنا جليس من اختر أنا جليس من ذكرني الواحد الأحد الغني عنا ملك الملوك لا إله إلا هو فعال ما يريد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
الله
يقول في عليائه سبحانه حتى سبحانه يقول من أنا حتى دخل بالشعب من أنا حتى امدح من تراب في تراب جودها الوأس رفعني على مرقابها أتوسل بالشهادة وراس الذهاب واعتذ بذنوب عبد هو كسابها نسألك باسمائك الغر والوصف المهاب بالفواتح والخواتيم كم مقرابة وكرر بيتين عظيمين جليلين شاعر عراقي بطل الألوسي يقول يمدح الباري إليك وإلا لا تشد الركائب ومنك وإملا فالمؤمل خائب وفيك وإلا فالغرام مضيع عنك وإلا فالمحدث كاذب يقول أنا جليس من ذكرني. أدفع هذه الكلمة. هذه في الصحيحين، اسمعوا حديث قدسي يقول سبحانه: أنا جليس من ذكرني. أنا أرسلها للأب، للسياسي، للأديب، للمهندس، للطبيب، للكبير، للصغير، للجندي، للمزارع، للفلاح، للكل. تذكر هذا. إذا جيت تجلس مع أغنية، مع قناة، مع لهو، مع زور، مع دجل، تذكر أنا جليس من ذكرني. إذا ذهبت في غيبة، في نميم، تذكر أنا جليس من ذكرني. أسعد الناس في الدنيا الذاكرون، حتى يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. يقول في مسند أحمد عن معاذ رضي الله عنه قال: يا رسول الله، من أحب الناس إلى الله؟ قال: أحب الناس إلى الله أكثرهم له ذكرا،
لا إله إلا الله،
وأكثر ذكره في الأرض دابة لتذكر في السماء إذا ذكرت. يقول: فاذكروني أذكركم. حتى له تلميح الشاعر عباس عند الآية، واعظ هو، اذكرونا، يقول ابن سمعون: فاذكروني أذكركم. فقال على المنبر ويبكي: اذكرونا مثل ذكرانا لكم، رب ذكرى قربت من نزح، واذكروا صبا إذا هام بكم، شرب الدمع وعاف القدح. هذا يقول: فاذكروني. هل هناك شرف؟ هل هناك شرف أعظم من اذكرك الله؟ حتى أبي بن كعب رضي الله عنه بكى لما طرق صلى الله عليه وسلم بابه بعد صلاة العشاء، باب يعني غرفة طين عليها خشب، طرق بابه فتح: بالله عليك، تصور أن ضيفك الرسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي الرحمن الذي اجتباه واصطفاه. فيبكي أبي، قال: أرسلني الله إليك أقرأ عليك سورة البينة. قال أبي: سماني الله في الملأ الأعلى، يعني ذكرني. قال: سماك. فبكى. قالوا: بكاء الفرح، من شدة الفرح طفع عليه فبكى. ويقول: فاذكروني أذكركم. أيضا: بالله عليكم، ما تشاهدونه من الدنيا، يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. أربع كلمات أحب مما طلعت عليه الشمس من الدول والأمم والبنوك والفنادق والمؤسسات والشركات، ما طلعت الشمس كلها. يعجز الواحد أن يكرر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أنا يا أخ ملهم خرجت بنتيجة أن أجمل أربع تغريدات في الحياة هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من ألهمها فقد ألهم خيرا كثيرا، اجعلها زادك. هي المعقبات والمجنبات والمقدمات والمكفرات والحسنات الماحيات، فهنيئا لمن كررها كثيرا. حتى يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بهن بدأت: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: أربع ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
ربنا يبارك في حضرتك يا رب ويعزك ويسعدك. يعني الوقت مر سريعا، يعني كنا نتمنى أن الوقت يمتد من أجل أن احنا نستمتع بكلام حضرتك الذي يخرج من القلب فيصل إلى القلب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في علمك وفي عمرك يا رب، اللهم أمين. يعني كان حديث مهم مشاهدينا الكرام، يعني تحدثنا فيه عن الرسول السياسي وذكرنا عدة أمور وعدة رسائل للمصريين، زي ما قال شيخنا الحبيب فضيلة الدكتور عائد القرني: مصر الإسلام، مصر الحضارة، مصر أرض الأنبياء، مصر أرض الأولياء، مصر أرض العلماء، مصر أرض الصديقين والصديقات، مصر أرض الشهداء، مصر أرض الكرم والجود والعطاء، مصر أرض الوفاء، مصر أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. تحدثنا في البداية مشاهدينا الكرام عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الرسول السياسي، كيف كان الحبيب يتعامل مع المنافقين، وربطنا ذلك بما بواقعنا، وشيخنا أكد على الأمر الإلهي، على تنفيذ الأمر الإلهي، الاعتصام: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم بعد ذلك تحدثنا عن كيف كان النبي يتعامل مع أهل الكتاب، وقال الشيخ وهو يدعو المصريين إلى القيام بثورة: ثورة العمل، ثورة الإنتاج، ثورة البناء، ثورة الكساء، ثورة الغذاء، ثورة دفع عجلة الإنتاج ودفع التنمية وعودة مصر إلى قيادتها وريادتها. أيضا ذكر في الحديث: مصر تسع الجميع ونحتاج إلى إعلام الإنارة لا إعلام الإثارة. والكلمة هنا نقول: لا تقاس بارتفاع صوت صاحبها، الكلمة لا تقاس بارتفاع صوت صاحبها، وإنما بصدقها وصفائها وشمولها ونقائها. أيضا الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثم تحدث الشيخ عن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المرأة، وقلنا إن المرأة عزها وكرامتها، عزها وكرامها وكرامتها ورفعة شأنها في الإسلام، والحرية هي الحرية المنضبطة بالكتاب والسنة، وكيف كان النبي يتعامل مع الأطفال يعني، وأيضا دعا إلى التكامل بدلا من التآكل، ودعا إلى التصالح بدلا من التقاذف، ودعا إلى التصالح بدلا من التخاصم، ودعا إلى التناصح بدلا من التقاذف، ودعا إلى الوحدة بدلا من الفرقة والشتات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع صف المسلمين على كلمة واحدة يا رب العالمين، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي النهاية نقول: علق قلبك بالله ولا تعلقه بالمخلوقين، فمن توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه. قال جل في علا: أليس الله بكاف عبده. لابد في النهاية أن ندعو الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وأن نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك بالدعاء مع شيخنا الحبيب فضيلة الأستاذ الشيخ عائض القرني، اللي يعني هنختم بالدعاء ونختم الحلقة. ولكن قبل أن نترك شيخنا الحبيب للدعاء ونؤمن على دعائه، على الله تبارك وتعالى أن يستجيب منا الدعاء يا رب العالمين. في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ الدكتور عائض القرن الداعية الإسلام المعروف. شكرا جزيلا لحضرتك، نورتنا وسعدتنا وشرف لي أن أكون مع حضرتك. ربنا يبارك في حضرتك يا رب، نسعد بحضرتك دائما.
الله يجزاكم بالخير. ونحمد الله ونصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الأجل الأكرم، اللهم إني أسألك بأنك الحي القيوم ذي الجلال والإكرام، الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، ونزلته في كتابك، وعلمته أحد من خلقك، أو استأثرت به علم الغيب عندك. أسألك باسمك الأعظم الأكرم الأجل الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، أن تغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم وأنا في مصر أن تجمع أهل مصر على الهدى والصواب والحق يا رب العالمين. اللهم جنبهم الفتن وما ظهر منها وما بطن، وسائر المسلمين في برك وبحرك يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الهدى والحق، وانقذهم من الضلالة والجهل والعمى، وردهم إلى الصواب والرشد والهدى. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين أن ترحمنا برحمتك الواسعة، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما، كما أسألك وأنت العظيم الجليل القادر الجبار القهار أن تنصر الشعب السوري، وأن تفك أسره، وأن تعجل بفرجه، وأن تنصر الشعب العراقي يا رب العالمين وكل الشعوب المستضعفة، وأن ترد لنا فلسطين والمسجد الأقصى يا رب العالمين، وأن تفكه من قبضة اليهود المغتصبين والصهاينة المحتلين. ونسألك أن تجمع كلمة المسلمين على الهدى، كما أسألك يا رب العالمين أن تؤلف بين ذوات المسلمين تجمع شملهم. أسأل الله أنا في مصر أن يلطف بهذا الشعب، وأن يخرجه من الظلمات إلى النور، وأن يهدي سبل السلام وكافة بلاد المسلمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سلم كثيرا.